أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج جناب القمص زكريا بطرس.
أهلا وسهلا.
كيف الصحة؟
الحمد لله.
أهلا وسهلا.
إيش؟
أعزائي المشاهدين، إن رحمة الله ومحبته تمنعه من أن يحرمك من الحقيقة، الحقيقة عن الخلاص، والحقيقة عن الدينونة، والحقيقة عن الحياة الأبدية، والحقيقة عنك أنت نفسك. نحن نستغفر الله ونطلب وجهه ونطلب الرحمة والغفران لكل داعية يضل الناس ويحرمهم من معرفة الحق الكتابي ومن معرفة الله بما فيهم. الدكتور زغلول.
أمين أمين.
عزيزي المشاهد، الله أحبنا محبة عظيمة، ويقول الكتاب المقدس عن محبة الله الآتي: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أحبنا ليس بالكلام، بل أعطانا كل شيء وأغلى شيء، وبذل من أجلنا نفسه، وما زال يرعانا ويسمعنا ويحتوينا ويحمينا. من يمسنا يمس حدقة عينه. افتح قلبك واسأل المولى عز وجل أن يظهر لك الحق. نتابع كلامنا عن الانتقادات والتي تختص بالعين الحمأة التي تكلمت عنها في الماضي، ولكن نريد هنا أن نكمل ما تعرض له دكتور زغلول نجار بالرد عليكم على إحدى القنوات الفضائية، حيث طالب باستنكار ما قلته عن الإسلام ونبي الإسلام، ثم رد على موضوع ذي القرنين، وقد قمت بالرد عليه. ونستكمل المواضيع التي أثارها الدكتور في ردوده، وبالتحديد رده على موضوع غروب الشمس في عين حمأة، فمن فضلك أن تكلمنا عن هذا الموضوع.
ما احترمنا للدكتور زغلول النجار، لكن احنا بنستعرض كلامه علشان خاطر نقدر نحن نحلله ونرد عليه.
نعم.
الدكتور النجار قال في التلفزيون المصري ردا على تساؤلنا عن غروب الشمس في عين حمأة، وانا بشكره انه ابتدى يرد، وان في حد من الافاضل العلماء المسلمين يرده.
نعم.
لان ده كان مطلبنا. وقال الاتي بقى: القرآن يصف رحلة ذي القرنين بأنه تحرك من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، حتى رأى الشمس تغرب في عين حمئة. وأكمل حديثه قائلا: يعني إيه اللي مضايقهم من هذا؟ ده كان يعني بدء تساؤلاته ودخوله في الموضوع.
دعنا ننظر القرآن، ماذا قال القرآن عن عين حمئة؟
القصة في القرآن في سورة الكهف آية 83 إلى 86 يقول: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. تفسير الطبري بيقول: اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم بعض قراء المدينة.
نعم.
والبصرة في عين حمئة، بمعنى أنها تغرب في عين ماء ذات حمأة يعني طين. وقرأته جماعة من قراء المدينة وعامة قراء الكوفة في عين حامية، يعني أنها تغرب في ماء عين ماء حارة. من هذا يتضح أن المدارس القديمة الثلاثة المدينة والبصرة والكوفة تفسر الآية على أن الشمس تغرب في عين مليئة بالماء الساخن أو الطين. كيف يكون ذلك والشمس أكبر من الأرض مليونا وثلاثين ألف مرة؟ زي تغرب في عين.
كيف فسر الدكتور زغلول هذا الأمر؟
دكتور زغلول النجار حاول ان هو يتكلم ويقول ان الذي يقف على شاطئ البحر يرى الشمس تغرب في البحر، واللي يقف على شاطئ بحيرة يشوف الشمس بتغرب في البحيرة. والأدهى من كده قالك إيه؟ والذي يقف على شاطئ بئر يرى الشمس تغرب في البئر. شيء مضحك ها؟ لأن البحر مسطح ماء كبير فليه شاطئ؟ والبحيرة برضو مسطح ماء كبير ليه شاطئ؟ لكن البئر ده ليه شاطئ إزاي؟ يجي منين؟ والرؤية إزاي يعني يشوف رؤية ما هيش مظبوطة؟ لأن لمغروب الشمس في بحر البصر بيشوفها بتغرب في.
دعنا نترك تعليق الدكتور زغلول، ما هو تعليقك أنت على هذا الكلام؟
شو عزيز، لاحظ تخبط هذا العالم الذي لم يستطع أن يحفظ توازنه في الإجابة، مما يدل على عدم صدق ما يقول، مصداقيته. فقال ما الخطأ العلمي في ذلك؟
نعم.
في الرؤية المنسوبة لرؤية الشمس وهي نازلة في البحر.
نعم.
وبعدين يعود يقول إيه؟ ولو أن الرؤية البشرية غير صحيحة.
نعم.
الله. طب هي صحيحة ولا مش صحيحة؟ إني أشفق عليه بمنتهى الصراحة. فإن كان هذا وحال كبيرهم، فكم يكون حال عامة المسلمين؟ ثم يلاحظ المغالطة بعد أن يقول أن الذي يقف على شاطئ البحر أو شاطئ بحيرة يغالط، ويقول أن الذي يقف على شاطئ بئر. فهل البئر شاطئ أم مجرد حافة؟ إن رؤية الإنسان للشمس وكأنها تغرب في البحر أو المحيط فهذا معقول لاتساع المسطح.
نعم.
الماء زي ما قلنا، ولكن البئر مسطح ماء كبير عشان خاطر يخيل ليه؟ كلام غريب قوي قوي. فإن الأمر يختلف تماما بالنسبة للبئر، حيث ليس للبئر مسطح مائي كبير يوهم بغروب الشمس فيه. هذه واحدة.
كلامك يبدو منطقي وسليم، وأنت ذكرت واحدة، هل هناك أخرى؟
طبعا. لاحظ كلمات الآية القرآنية اللي بتقول إيه؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا.
نعم.
تفسير ابن كثير يفسر كلمة وليه إن مكنا له في الأرض، أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات. وتفسير قال تاني وآتيناه من كل شيء سببا، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم، يعني علما. آتيناه علما
سببا، ثاني علما،
يعني علما. ده اللي قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهم.
نعم.
ولاحظ معنى فأتبع، قال ابن كثير بحسب عامة قراء المدينة والبصرة فاتبع مش أتبع.
نعم.
لأن ذلك خير من الله تعالى عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيها. إذن فمسيرة ذي القرنين كما يقول القرآن من توجيه، هي بتوجيه من الله نفسه، متبعا فيها العلم فأتبع سببه. إذن فرؤيته للشمس ليست مجرد رؤية العين زي اللي وقف على شاطئ بحر، بل اتباع العلم الإلهي كما يقول المفسرون، وهذه ثانية.
وهل هناك من ثالثة؟
الأول له ثاني وثالث. لاحظ تعبير القرآن لم يقل رآها تغرب في عين حمئة، بل يقول وجدها تغرب في عين حمئة. وفي كل المعاجم العربية كلمة وجد بمعنى علم وأدرك. شوفوا المعاجم، المعجم الوسيط جزء 2 صفحة 1013.
نعم. معجم وسيط.
وسيطة.
نعم.
وليس رؤية بشرية كما يقول الدكتور زهلول. هذه الثالث. وهناك أيضا
يبدو أن لديك رابعة.
رابعة.
تفضل.
طبعا خير كتير. حقيقة أنا بشكر الدكتور زهلول لأنه أعطانا مساحة كبيرة من الحديث، وإحنا بنعتز بآراء العلماء والأفاضل، وكنا بنتمنى أن هم يتكلمهم فأجابوا، ولهذا نحن نفرح بإجابتهم، لأن لها أحاديث شجية معنا أيضا.
لكن أنا لا أرى ما نستطيع أن نعتز به مما قاله الدكتور زغلول.
أنا بعتز الحقيقة لأن بحترم كل رأي وكل فكر، وبعتز بالآراء دي كلها حتى ولو كانت مخالفة لنا في الرأي، بس تدينا فرصة إن احنا نوضح الحق بقى من الباطل.
نعم،
دعه يتكلم ويظهر الباطل، يتكلم عن الحق.
دعنا نعود للنقطة الرابعة.
تقول الآية القرآنية أنه وجد عندها قوما، إذن هو لم يرى الشمس من بعيد من شاطئ محيط، يراها هناك فيخيل إليه أنها بتقع في قلب المية، مش كده؟
نعم.
لكن هنا يقول إيه؟ وجد عندها قوما، يعني وصل إلى مغرب الشمس عندها قوما. ويظل سؤالنا لصاحب الإعجاز العلمي، أنا بسميه صاحب الإعجاز العلمي، كيف تغرب الشمس في بئر من الطين وهي أكبر من الأرض مليون، من الأرض كلها، وثلاثين ألف مرة؟ والواقع أن هناك مفاجأة للدكتور زغلول ولجميع المشاهدين أيضا.
يا ساتر، وما هي هذه المفاجأة؟
مفاجأة لذيذة وحلوة، صدقني. هي أن محمدا قد نقل هذه الفكرة بتاعت غروب الشمس
يعقل
في بئر حمئة عن الشعر الجاهلي، فقد أتت بنصها في شعر أمية ابن أبي الصلت الذي أنشد قصيدة في ذي القرنين، والكلام ده موجود في ديوان شعراء النصرانية قبل الإسلام، وأعتقد أنا عرضته قبل كده وممكن أنا أعرضه في حلقات آتية إن شاء الله، جزء واحد صفحة 236، على المشاهد أن يكتب هذا المرجع، ديوان شعراء النصرانية قبل الإسلام جزء واحد صفحة 236. أمية ابن أبي الصلت، وده كان معجب به محمد جدا لأنه كان من الحنفاء اللي بيروحوا غار حراء ويتحنثوا، وكان ماشي كويس وليه شعر رائع أخذ معظمه في، أنا اتكلمت عن الموضوع ده في برنامج في الصميم، بيقول إيه عن الإسكندر الأكبر بقى: بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي، فرأى مغيب الشمس عند مآبها في عين ذي خلب وفأط حرقدي. إيه الفأط الحرقد بقى؟ خلب يعني طين، فأط يعني حمأة، حرقد يعني أسود في نفسودة من الحمأة، فيكون المعنى أن الإسكندر الأكبر ذي القرنين وجد الشمس تغرب في عين طين أسود ساخن، أي عين حمئة. يبقى إذن محمد جابها نقلا عن أمية ابن أبي الصلت، وكان الشعر ده قبل محمد وقرآن محمد، يبقى أخذ منه،
وهذا هو الفكر الجاهلي.
بس من الحنفاء، الراجل من
الحنفاء. لكن نحن نعلم أن أنبياء الله ينقلون فكر الله إلى الناس، وأنت تقول هنا أن محمد نقل الفكر الجاهلي.
أنا تكلمت في موضوع من مواضيع برنامج في الصميم، وأتكلمنا قبل كده في حلقات أسئلة عن الإيمان، مصادر الإسلام من أين أتت؟
يا لعجب العجاب، يعني مواضيع فعلا، أنا عن نفسي يعني شيء محزن، شيء محزن فعلا. على كل حال، بالنسبة نرجع إلى الدكتور زغلول أيضا، ماذا قال الدكتور زغلول بخصوص الرعد في القرآن وخطأ ذلك علميا؟
احنا كنا تكلمنا عن الرعد في سورة الرعد آية 13: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد بيسبح. السيوطي في الإتقان في علوم القرآن صفحة 909 يقول عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى النبي فقالوا: أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من ملائكة الله. خد بالك، الرعد ملك من ملائكة الله، موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ بتاع الرعد. قال: صوته، صوت الملك يعني، وعن جابر ابن عبد الله أن رسول الله قال إن ملكا موكل بالسحاب يلم القاصية ويلحم الرابية في يده مخراق، فإذا رفع برقت الدنيا عملت برق، وإذا ذجر رعدت، وإذا ضرب صعقت. وتساؤلنا ما صحة هذا الكلام مع التعليل العلمي للرعد بأنه تفريغ كهربائي من شحنة موجبة وشحنة، بين شحنة وموجبة وشحنة سالبة. إزاي بقى ملاك وعمال يسوء السحاب ويضربهم بعصايا من النار؟
وضع غريب قوي. لقد تغير الوقت والزمان، ونستطيع أن نفكر وأن نستخدم العقل وأن نتساءل عن هذه الأشياء. على كل حال، ترى ماذا كان رد فعل عند الدكتور زغلول نجار؟
رد جميل قوي.
نعم.
المذيع اللي كان مستضيف الدكتور زغلول نجار بيعلق عليه، يظن هذا المفتري اللي هو أنا يعني أن المقصود ليس حرفيا، لأن الرعد ليس كائنا حيا. فالدكتور العالم،
نعم،
قال طبعا هذا أيضا صورة من صور الجهل الفاضح. جهل مين؟ أنا مش عارف، ده عليه علامة استفهام. من الناحيتين العلمية والدينية. وأكمل كلامه قائلا: الرعد ظاهرة كونية تتم فعلا عن طريق التفريغ الكهربي. طب حلو، ده كويس. ثم استنتج بقدرة الخاضر، قال أن لا ينفي أبدا هذا، لا ينفي أبدا أن الملائكة تسوقه. إزاي ربط الحتتين مع بعض؟ أنا مش عارف. يعني تفريغ كهربائي، طب حلو، أدي علمين أهو. لكن شو بقى علشان خاطر يلفق ده ما بينفيش أن الملائكة برضو بتسوق الشام، بتسوق الزراعة. كلام ما يخشش مخ طفل.
نعم.
فكم بالحري أبناء القرن الحادي والعشرين.
نعم.
وسؤالنا لحامل الدكتوراه العلمية: ما هو المرجع العلمي على أن الملائكة تسوق السحب ويحدث الرعد من زجره لها؟ انظروا إلى أي مستوى أيها الأحباء بلغت ردود الدكتور العلمية. بالأعجب من هذا التدليس الذي ختم بها المذيع، هذا الهراء. فقال: الحقيقة يا دكتور، كلامك جميل وفي محله ورد قاطع وحاسم، ولا أدري هذا الكلام قاطع بماذا وحاسم بماذا، لماذا يقصد بماذا؟ لعله يقصد أنه قاطع بعدم منطقية حامل الدكتوراه وفشله في التعليل العلمي لكلام القرآن. هو قاطع في هذا النحو. بقي أن أنقل لكم ما قاله الدكتور العالم نصر أبو زيد في كتابه مفهوم النص، صفحة 223. قال إن المفسر الحديث،
ده اسم الكتاب مفهوم النص،
النص للقرآن،
للعلامة الدكتور
نصر حامد أبو زيد، وده اللي كفروه، لكن هو عالم وكان أستاذ اللغة العربية في جامعة.
تقصد كفروه؟
كفروه في الأزهر عشان خاطر كتابات الحرة.
نعم.
قال إن المفسر الحديث حين يدافع عن هذا التفسير اللي هو الحديث النبوي بتاع الرعد، يجد نفسه في صدام مباشر مع حقائق العلم، فيلجأ للالتفاف التأويلي حين يذهب إلى أن التفسير العلمي لظاهرة الرعد بقوله أن هناك ملاكا موكلا بإحداث الرعد، تلفيق علمي. فأنا مش عارف، أنا بكلم مع الدكتور زغلول النجار. حلو أنك أنت ترد يا دكتور، حلو أنك أنت تتناول هذه المواضيع برد، بس كنت أتمنى منك أنك أنت ترد بمنطق علمي، لكن ما ترجعش إلى الكلام السلفي الخالي من المنطق والدليل والبرهان.
لدي أنا تساؤل.
تفضل.
أنت هل تعلم أنت أن الدكتور زغلول نجار لديه كتابات كثيرة ومنشورات كثيرة ويستغلها لأهداف يستفيد ماديا؟
ممكن طبعا. استغلالها ماديا معروف يعني.
أوكي.
أنا ما بحبش أن أنا أخش إلى نواحي الشخصية.
نعم.
أنا بناقش فكر.
نعم.
يستفاد وربنا يبارك له ويزيده. لكن أنا بخش على الفكر نفسه.
لكن الفائدة من مشاركة ناس كثيرين بأفكار ليس لها أساس من الصحة بل تؤدي إلى الضلال ولا تؤدي إلى الهدى.
ما هذا اللي أنا عايز أقوله أستاذ محمد. أنا بكلم المشاهد وبالتأكيد المشاهد اللي بيشاهدنا من نوعية متميزة.
نعم.
مش أي إنسان بيشاهد البرامج بتاعتي.
نعم.
الإنسان الجاهل والأحمق واللي مش عايز يعرف فأول ما حد ما بيدخلش حتى القناة دي خالص عنده في البيت وإن دخلوها على شيء خاطر حاجة تانية فبيجي على البرنامج بتاعنا ويقفله. لكن لنا مشاهد متميز إنسان بيفكر عقلاني منطقي عايز يوصل إلى الحقيقة فبيتابع الحلقات وبيكتب المراجع.
نعم.
وبيروح يشوف المراجع دي صح ولا غلط إحنا بنتكلم كلام صح ولا بنتكلم كلام غلط.
نعم.
فإذا المشاهد بتاعنا مشاهد متميز وأنا أفخر بهذا الجمهور المتميز.
نعم.
فاللي بيحصل إن بوريهم إزاي الناس بتلفق وإزاي الكلام بيدور والتأويلات علشان خاطر يلبس الباطل ثوب الحق.
نعم.
لكن إحنا بنفضح كل الأمور عشان خاطر نفس الإنسان غالية يا دكتور. نفس الإنسان غالية غالية جدا وثمينة.
نعم.
والله يريد خلاص النفس فتتحرر من الباطل ترى نور الحق.
لذلك دعنا ننتقل من الفكر الجاهلي وننتقل ونتأمل في فكر الله.
أمين أمين.
تفضل.
موضوعنا هو كيف أبدأ مع الله.
نعم.
يشتاق الإنسان ويتساءل إزاي أبتدي مع ربنا ومنين تكون البداية. ما فيش حد بيقدر يوصل من هنا لربنا هروح له فين. ما تخافش ربنا قريب منك هو اللي حيجيلك مش أنت اللي حتروح له. وقلنا أن عشان خاطر تبتدي مع ربنا يبقى لازم نعرف السؤال الجوهري الأول وهو لماذا
خلقني الله.
خلقني الله.
نعم.
لما أعرف أنا ليه خلقت أقدر أفهم الهدف من خلقت ليه.
نعم.
وأقدر أمشي. نعم. يعني مثلا أفرض أن أنا طالع من بيتنا بالعربية أنا مش عارف نزلت ليه حروف إيه يا إما حقعد ألف في الشوارع يا إما حرجع تاني يا إما حدوق أتم بالنهتان واقف
يا إما في مهمة حتعملها.
لكن لو عندي مهمة أنا نازل عشان كذا بيتحدد المسار بتاعي.
نعم.
ومن هنا أبدأ في الطريق اللي حيوصلني للهدف الغرض بتاعي. عشان كده أنا بأناشف كل مشاهد إن هو يفكر يا ترى ليه ربنا خلقك. إحنا تكلمنا على كده إن ربنا خلقنا لهدف ثاني أن نصير له أبناء ومتعنا بخيره على الأرض ومجده في السماء وبناء عليه إحنا حنمجده وحنحبه وحنعبده لأن العبادة قمة الحب. لكن ياما ناس أخذت مواقف مضادة لمحبة ربنا. فهناك من أخذ موقف العناد والإلحاد وهناك من أخذ موقف الزيغان والفساد ونأتي للموقف الثالث وهو الضلال والعناد.
نعم.
إيه بقى الضلال والعناد؟
نعم.
الضلال والعناد.
نعم.
ده النوع الثالث. يعني النوع الأولاني كان الإلحاد.
نعم.
والنوع الثاني كان الأولاني الإلحاد عداء وإلحاد والنوع الثاني زيغان وفساد والنوع الثالث
ضلال
ضلال وعناد. يعني إيه بقى الفرق؟ الضلال يعني مثلا لما نيجي الراعي وماشي وراء الغنم فتبص تلاقي فيه غنماية خدت بعضها وبصت على شوية نجيلة حشيش وقعدت تاكل ما فيهاش خطيه قعدت تاكل الراعي مشي عبر ما خلصت بتدور على الراعي ما لقتش تقعد تطلع صوت يسمع الديب يجي ياكلها.
نعم.
يا ناس كتير يمكن مؤدبين واخلاقهم عاليه وما بيخطوش وما بيعملوش غلط بس مشغولين عن ربنا فيش علاقه تربطهم بربنا مشغولين بايه مش بحاجه وحشه اكل عيشهم زي الغنمايه اللي بتاكل عيش تاكل حشيش.
نعم.
ياتي الشيطان ويستغل الموقف.
نعم.
إذن ده ضلال. وبعدين لما تيجي تكلم الإنسان اللي ضال بالشكل ده يقول لك العمل عبادة، تقول له لا ما فيش حاجة تغني عن العبادة ربنا والحياة مع الله، فيصر على ما هو فيه يوصل إلى العناد، يبقى قد الضلال والعناد
يفضل بعيدا عن
الجميع زاغ وفسدوا معا. يقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه. هل أنت بتضل في طريق مخالف عن طريق ربنا؟ يعجبني قوي قوي قديس من قديسي الكنيسة اسمه القديس الأنبا أرسانيوس، رغم أنه في الصحراء فكان يصحى كل يوم الصبح يقول إيه؟ يا أرساني اذكر الهدف الذي أتيت من أجله. يذكر نفسه دايما أنه جاء عشان خاطر يعيش مع ربنا. هل لك هدف أن تحيا مع الله؟ الله له هدف أنه يمتعك بوجوده معك. هل أنت لك هدف أنك تبتدي وياه؟ من هنا نبدأ، ساعد ما تبقى لك الرغبة أنك تعيش مع ربنا تتقابل الرغبتان، رغبة الله في خلاصك ورغبتك في أنك تحيا مع الله. قل له دلوقتي قبل ما تقوم، قل له يا رب أنا أريد أن أبدأ معك
يا رب.
ولي رغبة الآن وأنا بعود من عنادي وإلحادي وضلالي علشان خاطر أتمتع بيك ولك المجد. آمين. الرب يقبلك.
شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، إن هدفنا من هذه البرامج ليس التجريح، بل حاشا لله، لا أنا عني شخصيا مقدم برنامج محمد سعيد، ولا أيضا من عن القمص زكريا بطرس، لكننا تعودنا في عالمنا الشرقي أن نسمع تعبير العين بالعين والسن بالسن، لكن هنا نطرح أفكار جديدة وهي الدليل بالدليل والقرينة بالقرينة والبرهان بالبرهان. وبكل حب وتقدير نريد أن نعلن لكم الحق الكتابي، لأن الله يقول محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. الله قدم ويقدم باستمرار لنا أفضل وأجمل هدية نستطيع أن نحصل عليها، هي هدية الخلاص من الدينونة ومن العقاب الأبدي. ويريد الله أن يكتب أسماء خليقته جميعها، اسمك واسمك واسمي، في سفر الحياة كما نكون معه في الأبدية، أبدية وجنة النعيم الحقيقية. نرحب بجميع أسئلتكم، ولدينا كتب مقدسة وكتب كثيرة نستطيع أن نرد على أسئلتكم ونرحب بها. اكتبوا لنا وشكرا لكم وأهلا ومرحبا بكم، ولنا لقاء آخر معكم في حلقة أخرى. شكرا ونترككم في رعاية الله.
آمين.
شكرا جزيلا.
شكرا.